بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام ابن الجزر رحمه الله في مقدمة النشر: فإن الإنسان لا يشرف إلا بما يعرف، ولا يفضل إلا بما يعقل، ولا ينجب إلا بمن يصحب. ولما كان القرآن العظيم أعظم كتاب أنزل، كان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم أفضل نبي أرسل، وكانت أمته من العرب والعجم أفضل أمة أخرجت للناس من الأمم، وكانت حملته أشرف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل هذه الملة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث عظيم تضمن مهمات الأصول في الدين، ومنها النصيحة لكتاب الله، وتكون بالإيمان به وقراءته وتدبر معانيه وتصديق أخباره والعمل بأحكامه وتذكير المسلمين بفضله وجمع القلوب عليه، فإن أفضل ما اجتمعت عليه القلوب كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولا يخفى على عموم المسلمين فضل كتاب الله عز وجل وأثره في طهارة الجنان واستقامة اللسان وصلاح الجوارح والأركان، ولا ينكر شدة محبتهم له ورغبتهم في قراءته وحفظه وخدمته، ولكن تتابع أمواج الفتن وتعاقب سهام الغفلة وحرص الشيطان على إبعاد الناس عن كلام ربهم يجعلهم يقصرون ويفرطون ويحرمون أنفسهم لذة مناجاة الله بكلامه. لهذا وجب التذكير بين الفينة والأخرى بما يغفل عنه المسلمون من أمور دينهم. وقد آثرت أن تكون هذه الكلمة بعنوان الوصية بكتاب الله تعالى. والحديث عن القرآن أيها الكرام حديث تستلذه الفطر السليمة، والإحاطة بما ورد في فضله مهمة صعبة جسيمة. ولكن حسبي أن أذكر وأسرد بعض ما جاء في بيان عظمة القرآن والحث على قراءته والترغيب في تدبره بما إخاله كافيا لتذكير اللاهي الغافل وتنشيط المتكاسل الخامل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فالقرآن أيها الكريم يأخذ بيدك إلى طريق الهداية ويثبتك عليها، فبقدر نهلك من القرآن بقدر استقامتك وهدايتك. ويقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبقدر ما تقرأ وتتدبر بقدر ما تنال من بركته، فالزم المبارك لتكون مباركا. ويقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف يفرق بين الحق والباطل من جعل كتاب الله وراءه ظهرية؟ ويقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء من الشبهات والشهوات، فمن يعاني وطأتهما فعليه بكتاب الله سبحانه عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن حرم التدبر فتلك من علامات قسوة القلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ويقول جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى من صفات المجرمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث أجلس التابعي الجليل الإمام أبا عبد الرحمن السلمي أكثر من 40 سنة يقرأ الناس القرآن بجامع الكوفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد في الحديث بمعنى الغبطة. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الكتاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحث على تعاهد القرآن، يقول: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم نفوت علينا من الأجور العظيمة بسبب تفريطنا وغفلتنا. وقد كان الصالحون يتواصون به، ويحث بعضهم بعضا على قراءته، ويذكر بعضهم بعضا بتعهده. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوه بغيره. وجاء عن كعب الأحبار قال: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا بالرحمن. جاء عن أسد بن الفرات رحمه الله تعالى أنه قال: لما ودعت مالك دخلت عليه وصاحبان لي فقلنا له أوصنا، فقال لي يعني لأسد أوصيك بتقوى الله العظيم والقرآن، قال أوصيك بتقوى الله العظيم والقرآن ومناصحة هذه الأمة، وقال لصاحبي أوصيكما بتقوى الله والقرآن. وكذلك جاء عن ابن القاسم كما قال أسد بن الفرات قال ما ودعت ابن القاسم قط إلا وقال لي أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم. وجاء عن إسماعيل بن عبيد قال لما حضر بأبي الوفاة جمع بنيه وقال يا بني عليكم بتقوى الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه وعليكم بالصدق إلى آخر ما جاء في وصيته رحمه الله تعالى. وفي مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم من نزول هذا الوباء نسأل الله عز وجل أن يعجل برفعه، جاء عن يونس بن عبيد قال كان طاعون قبل بلاد ميمون فكتبت إليه أسأله عن أهله، فكتب إلي بلغني كتابك تسألني عن أهلي وإنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا، وإني أكره البلاء إذا أقبل فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن، أما أنت فعليك بكتاب الله وإن الناس قد لهوا عنه يعني نسوه واختاروا عليه الأحاديث أحاديث الرجال، وإياك والمراء في الدين. فما جاء عن العلماء رحمهم الله تعالى وعن الصالحين في ما يتعلق بعنايتهم وتعهدهم لكتاب الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير، فعلينا أيها الكرام بكتاب الله سبحانه وتعالى فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم هو حبل الله المتين والنور المبين، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من حكم به عدل ومن تنكب صراطه زل، من ابتغى الهدى في غيره ضل ومن رام العزة بمخالفته ذل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، من قال به هدي وصدق ومن عمل به أجر وسبق، به حل مشكلات الأمور وهو شفاء لما في الصدور، وكفى به واعظا ولذوي الألباب زاجرا. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن. ورحم الله رجلا خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه استغفر وتاب ورجع إلى ربه من قريب وأناب. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بطاعته ويصرف أوقاتنا في مرضاته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.